هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. دعوات مقدسية لشد الرحال والرباط في الأقصى ردا على دعوات المستوطنين لاقتحامه فيما يسمى عيد الأسابيع العبري. ردا على تهديدات الاحتلال باستهداف قيادات الجهاد النخالة، يؤكد أن الحركة قادرة على قصف الكيان من ساحة أخرى. الاحتلال يؤجل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة ووقفات إسناد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. وتواصل قوات الاحتلال سياسة التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. إلى ذلك، دعت فعاليات مقدسية إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع أو شعفوت يوم غد الخميس. وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والقدسات، حذرت من خطورة الإجراءات التهويدية الجديدة التي تنفذها حكومة الاحتلال بوتيرة متسارعة في المسجد الأقصى. وأكدت الهيئة في بيان أن هذه المواقف والإجراءات غير المسبوقة منذ العام 2000 منذ عام 1967 يشكل تهديدا وجوديا لإسلامية المسجد الأقصى وتغيير هويته الإسلامية ونقله نوعية باتجاه انتهاك الوضع القانوني والتاريخي وفرض واقع تهويدي جديد عن طريق القوة. عن ردود الفعل الفلسطينية حيال دعوات منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى يقول الكاتب والمحلل السياسي مفيد أبو شمالة:
واضح أن الاحتلال لا يزال يقرأ بشكل خاطئ أو يسيء تقدير الموقف فيما يتعلق بالمقاومة وردود فعل المقاومة. من الواضح أن يعني التصعيد الذي استمر لخمسة أيام قبل فترة وجيزة وقبله تصعيد في شهر رمضان، كل هذه لم تترك أثرا رادعا بشكل مباشر لحكومة الاحتلال. ومن الواضح أن ربما تصاعد الأرقام المتعلقة باستطلاعات الرأي المتعلقة بمستوى الرضا عن أداء الحكومة فيما يخص الدخول في مواجهة مع المقاومة ربما أعطاهم دفعة أو شجعهم أكثر على تكرار مثل هذه الانتهاكات حتى وإن اضطروا للدخول إلى ما يشبه يعني الاشتباكات المسلحة اليوم أو يومين. لكن من يضمن أن كل مرة يمكن أن تقف المسألة عند يومين من المواجهة؟ ربما الأمور تخرج عن السيطرة إذا انفتحت مواجهة جديدة، إذا دخلت عناصر جديدة، ربما إذا دخلت مثلا كتائب القسام، أو ربما إذا دخلت يعني مسألة وحدة الساحات كساحات متعددة في هذا المشهد بطريقة أو أخرى، ربما يترك أثر ممتد للمواجهة القادمة. ولا يستطيع الاحتلال، يستطيع الاحتلال بالفعل كل مرة جر المقاومة للدخول في مواجهة، لكن لا يستطيع التحكم في مسألة إنهائها، وكان هذا واضحا حتى في المواجهة الأخيرة التي كان يقودها أو يديرها تديرها غرفة العمليات المشتركة وكان رائدها في الميدان سرايا القدس وحركة الجاسوس. كل شيء مرتبط بمدى يعني تجاوز الاحتلال للخطوط الحمراء التي تضعها المقاومة أو ترسمها المقاومة. إذا تمادى في يعني مسألة الانتهاكات متعلقة بالمسجد الأقصى وتحديدا بسكان المسجد الأقصى وسكان مدينة القدس أهلنا المقدسيين، إذا تعرض لهم يعني الكثير من الانتهاكات التي يعني تكون خارجة عن الحد، أعتقد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستغير المناورات أو تغير هامش أو مساحة العمل، وستفرض بالتأكيد معادلات جديدة تلزم الاحتلال سواء كانت حكومة يمين اليمين أو أي شكل من أشكال الحكومات، لأنها يعني تتقن التعامل مع مثل هذه الإدارات السياسية في دولة الاحتلال.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن استشهاد قادة سرايا القدس خلال معركة ثأر الأحرار لم يحدث إرباكا في البنية العسكرية. وخلال لقاء صحفي أجراه النخالة أكد أن مهام القادة العسكريين انتقلت مباشرة إلى ما ينوبون عنهم، وأنه لا يوجد أي اختراق وراء اغتيال القادة، إنما السبب يمكن بوجود تهاون في استخدام وسائل الاتصال، مضيفا أن الحركة سجلت خلال المعركة الأخيرة أفضل وضع مقارنة بالمعارك السابقة وأنها ستحقق نتائج أفضل خلال أي معارك مقبلة. وردا على تهديدات نتنياهو باغتيال قادة الجهاد خارج فلسطين، قال النخالة أن الحركة قادرة على قصف مدنهم من ساحات أخرى أيضا، وخياراتها مفتوحة والصراع قائم على شجاعة المقاتلين، كما أن المقاتلين الميدانيين هم من صنعوا الصواريخ التي استهدفت الكيان، وهم قادرون على إيجاد معادلة جديدة تتخطى الخطاب السياسي. وقال النخالة أن الدعم الإيراني للمقاومة في الصدارة وهو غير مشروط ونابع من منطلق أخلاقي وإسلامي، وأن التقارب الإيراني السعودي ترك ظلالا إيجابية على المنطقة وأعادها إلى وضعها الطبيعي. وعن الرسائل التي أطلقها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ردا على تهديدات نتنياهو يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني قسام الزعانيين:
تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي جاءت طبعا ردا على التصريحات التي حقيقة هي مستفزة ليس فقط للفلسطينيين بل للمحور كامل. هذا تهديد للأمة العربية والإسلامية. نتنياهو ووزير دفاعه يوف جالانت هؤلاء المتطرفين يضربون بشكل عشوائي في كل مكان، يهددون في داخل فلسطين وخارج فلسطين، يهددون إيران. هذا هو معنى حقيقي لهذا الاحتلال، يظهر اليوم بالضرب عشوائي. هم يريدون أن يحدثوا الفوضى في المنطقة. تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي جاء في هذا السياق. نحن أيضا كمقاومة فلسطينية وغير فلسطينية قادرين أن نضرب هذا الكيان من أي مكان. هذا التصريح جاء في توقيته نتنياهو يتبجح وأنه يستطيع أن يضرب المقاومة من خارج فلسطين. هو يقصد يعني عناصر المقاومة في الجهاد الإسلامي وأيضا في قيادة حماس كذلك. مفهوم الصراع بالنسبة لحركات المقاومة الفلسطينية وأدائهم واستراتيجية الرد تختلف عن استراتيجية الرد لدى إيران أو لدى حزب الله أو لدى سوريا، مختلف في فلسطين تماما. هناك استراتيجية في فلسطين، في غزة وفي الضفة الغربية، استراتيجية مختلفة للتعامل مع هذا الاحتلال. نحن في معركة مفتوحة عسكريا وسياسيا وأمنيا، ولذلك لا نحتاج إلى أن نعطي فرص.
أجلت محكمة الاحتلال ردها على طلب محامي الأسير المريض وليد دقة بالإفراج المبكر عنه حتى آخر شهر أيلول مايو الجاري. وأشارت عائلة الأسير دقة إلى أنه على الرغم من حالته الصحية الحرجة والإهمال الطبي المتعمد في مستشفى آساب هاروفيا، فقد تم تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج عنه حتى يوم الأربعاء القادم. هذا ويتواصل الحراك الشعبي المساند في الأراضي الفلسطينية للأسير دقة، حيث تتعالى المطالبة بضرورة الضغط على الكيان للإفراج عنه. التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
إلى جانب البندقية يحارب الفكرة، هكذا يطوق الاحتلال أحلام القابعين خلف القضبان ضاربا بمعاني الإنسانية عرض الحائط. وعلى الرغم من سيطرة مرض السرطان على جسد الأسير المفكر وليد دقة، إلا أن المحكمة العليا تصر على تأجيل ردها على طلب محامي الأسير بالإفراج المبكر عنه حتى آخر شهر أيار مايو الجاري. وترسيخا لمشروع قانون إعدام الأسرى الذي تسعى حكومة الاحتلال الحالية لإقراره، يراقب دقة مؤشرات حياته في أجهزة الإنعاش بوحدة العناية المركزة في مستشفى أساف هاروفيه، آملا اللقاء بعائلته التي منعها الاحتلال من الوصول إليه. هو الموت على هيئة سجن يعيشه الأسير المريض في المعتقل. رام الله لم تغب عن مشهد دقة، وهي التي لا تخلو ساحاتها من مظاهر التضامن مع قضايا الشعب الفلسطيني. فمن دوار المنارة وسط المدينة انطلق العشرات بمسيرة جابت شوارعها رافعين صورا لوليد وعدد من الأسرى المرضى في السجون، كما هتفوا بشعارات تدعو للإفراج عن أيامه الأخيرة في المعتقل.
يعني أولا هو موجود في مستشفى مدني، وهذا يعكس درجة الخطورة العالية التي تتهدد حياته، وهذا ما يفصح عنه تقرير الضابط الرئيسي في مصلحة السجون. هذا التقرير الذي سيقدم يوم غد للمحكمة الإسرائيلية. أما عن الحديث عن رد الإطلاق سراحي، فالدولة أفصحت عن موقفها من خلال نيابة الدولة بأنها ترفض.
قضية زي قضية وليد دقة وكثير من الأسرى المرضى وحتى الأسرى المؤبدات واللي لهم سنوات في السجون، هذه قضية تستحق أنه يكون عليها إجماع، إجماع ليس فقط الإعلامي والكلامي ولكن إجماع الفعل، بحيث أنه نقدر نشكل ضغط حقيقي على الاحتلال في الحد الأدنى بإطلاق سراح وليد.
وغزة كعادتها لا تعزل ما يجري في المعتقلات عن أولوياتها، فمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة غزة أرسل المشاركون رسائل التضامن مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، كما أكدوا ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة الأسير دقة.
على الوضع الصحي للأسير القائد والمفكر وليد دقة.
لا عجب إذن من إطلاق هاشتاج يحمل واسم الحرية لوليد دقة، ليمثل الحالة الشعبية الرافضة لسلوك الاحتلال اللا إنسانية تجاه المعتقلين في السجون في عاصفة إلكترونية وشعبية للإفراج عن الأسير المفكر.
وعن تأجيل محكمة الاحتلال الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
يعني هم يثقلون أنفسهم ولأسباب مقصودة بتعقيدات كبيرة في عمل هذه اللجان. هم كانوا قد اتخذوا قرارا بأن قضايا الأسرى المرضى إذا كان محكوما بالسجن المؤبد تنظر به لجنة خاصة، وإذا كان أقل بالمؤبد تنظر في القضية لجنة عادية. المحامي توجه للجنة العادية، واللجنة العادية قبلت استلام ملف الأخ وليد. حتى نهاية هذا الشهر ستقرر اللجنة ما إذا كانت هي صاحبة صلاحية في البت بشأنه، الأمر الذي ينبئ بأن وقتا طويلا سيمضي قبل أن تحسم هذه المحكمة قرارها. الفرصة أكبر إذا يعني اتضح أن هذه اللجنة صاحبة صلاحية في النظر في قضية وليد. هذا يخلق بعض الآمال بإمكانية إطلاق سراحه، ولكن في هناك وقت يهدر. يعني نحن نعد الوقت بالدقائق والساعات وليس بالشهور، بالتالي هذا الوقت في إجراءات بيروقراطية سيكون بكل تأكيد على حساب صحة الأخ وليد، لأننا لو قدر له أن يخرج بكل تأكيد سوف يكون في مستشفى تتوفر فيه كل يعني المتطلبات، وبالتالي يعني يكون الأمل أكبر بإنقاذ حياته ودرء الأخطار المحدقة على حياته.
نظمت مؤسسات الأسرى وقوى وفصائل فلسطينية وقفة إسنادية للأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى منهم، وعلى رأسهم الأسيران وليد دقة وعاصف الرفاعي على دوار المنارة وسط مدينة رام الله أعقبها مسيرة جابت شوارع المدينة. وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس خطورة وضع الأسير وليد دقة الصحي وتبعات الضعف في جهازه المناعي الذي يمكن أن يهدد حياته بواسطة أي فيروس أو ميكروب. بدوره أكد والد الأسير عاصف الرفاعي أن ابنه في وضع خطير، مطالبا بالتحرك لإنقاذه وتوفير العلاج له بشكل لائق، متخوفا من اعتداءات قوات القمع عليه خلال النقل، وهو ما قد يؤدي إلى استشهاده بسبب حالة الضعف الصحي التي يكون بها خلال تلقي العلاج الكيميائي والنقل عبر الحافلة. تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 17 عملا مقاوما تسببت بثلاثة إصابات في صفوف الاحتلال. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى ثلاث عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، إلى جانب إلقاء زجاجتين حارقتين وعمليتي تصدي للمستوطنين واندلاع المواجهات في 7 نقاط. واندلعت مواجهات في العيزرية وأبوديس ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة وفي نعلين برام الله وقباطية في جنين. وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في قباطية بجنين، في حين تصدى مواطنون للمستوطنين في عزون بقلقيلية وحطموا مركباتهم. وفي نابلس أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم بلاطة، وتصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة وحطموا مركباتهم، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح. اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء 12 فلسطينيا خلال حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من بلدة جبع بجنين، فيما احتجزت شابين في نابلس بعد دهم منزلهم. هذا وشملت الاعتقالات 4 فلسطينيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة وطفلين من قرية حسام في بيت لحم. إلى ذلك، حطمت قوات الاحتلال محتويات محل تجاري في مخيم الجلزون شمال رام الله وسرقت مبلغا ماليا منه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دعوات مقدسية لشد الرحال والرباط في الأقصى ردا على دعوات المستوطنين لاقتحامه فيما يسمى عيد الأسابيع العبري. ردا على تهديدات الاحتلال باستهداف قيادات الجهاد النخالة، يؤكد أن الحركة قادرة على قصف الكيان من ساحات أخرى. الاحتلال يؤجل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة ووقفات إسناد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسير وليد دقة، قرار بالإعدام دون رصاص، نبقى وإياكم في هذا البرنامج. وأولى الفقرات أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عملية جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم. مسار شاق ومذل، كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
الشكر موصول للزميلة شهناز. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100 جنوب لبنان وليد أحمد، نستمع إليه.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص في ظل هذا الواقع المرير. ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الإنروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالتنا هوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياها. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، انه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى نقول له للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني اوقح من هيك جواب صراحة انا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الاولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد، الناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100 جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم، ونحن بدورنا فنشكر زملائنا منار عبد الجبار، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول للناشط الاجتماعي في مخيم 100 و100 جنوب لبنان الأستاذ وليد أحمد. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور حديثنا الأسير وليد دقة، قرار بالإعدام دون رصاص. إليكم التساؤلات التالية: لماذا ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد دقة رغم التقارير الطبية التي تحذر من خطورة وضعه الصحي؟ هل الاحتلال ينتهج سياسة القتل الصامت كترجمة لتوجهات الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير؟ ولماذا غياب الاستراتيجية الفلسطينية والعربية الواضحة لمساندة الأسرى في معركتهم ضد الجلاد؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. أيام الأسير وليد دقة باتت قصيرة ووضعه الصحي دقيق ويهدد حياته، هذا ما خلصت إليه التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى أساف هاروفي الذي يرقد فيه الأسير دقة المصاب بالسرطان. غير أن النيابة العامة لسلطات الاحتلال أعلنت أنها ستعارض أي قرار للإفراج عن الأسير خلال الجلسة المقررة للبت في قضيتين ما لم يكمل أو يكمل محكوميته حتى العام 2025. عائلة الأسير دقة طالبت بالإفراج عنه ليتمكن من تلقي العلاج خارج سجون الاحتلال دون قيد، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية صحته أو المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان الذي يعاني منه. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
حارب سجانه بكل الأدوات والوسائل، صنع عودا موسيقيا وأرسل أدبه إلى أحرار العالم من وراء القضبان، حتى أن هذه الأخيرة لم تستطع منع الأسير المفكر وليد دقة من إرسال نطفة محررة ليرزق بابنته ميلاد. كل هذا القدر من عشقه للحرية لم يستطع منع مرض السرطان من التسلل إلى جسده، وزاد من معاناته إمعان إدارة سجون الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حتى تفاقم المرض في جسد دقة وصولا لحالة حرجة استؤصلت فيها أجزاء من رئته اليمنى. سجن وموت تزرعه حكومة الاحتلال في جسد الأسير المريض، رافضة الإفراج عن أيامه الأخيرة من مصارعته مع سرطان الدم، حتى مع إقرار ضابط الصحة في إدارة السجون بأن أيام دقة قصيرة وسط خطر حقيقي يتهدد حياته. حياته التي قضى معظمها في هذه الزنازين، ولا يمل خلال كل هذه السنوات من طلبات الإفراج عنه، إلا أن نيابة الاحتلال أعلنت معارضتها لإخلاء سبيله ضاربة بمعاني الإنسانية عرض الحائط. لا خيار لوليد دقة إلا مجابهة هذا السجان، فما تبقى من أيامه أقصر من حرب وأطول من جولة، وحتى مع تفاقم المرض في جسده فإن إرادته ستقهر القضبان.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير مستمعين الأكارم، وعن مستجدات أوضاع الأسير وليد دقة وتلميحات نيابة الاحتلال بعدم الإفراج عنه رغم معاناته من مرض السرطان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم أستاذي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيد الكريم. تقارير طبية أفادت أن الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض السرطان يواجه خطر حقيقيا على حياته ووضعه الصحي دقيق وأيامه قصيرة، ماذا عن معاناة الأسير وليد دقة؟
يعني لازالت المعاناة مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة بخصوص الحياة الصحي للأسير وليد دقة. نحن نتحدث عن وضع صحي خطير، خاصة بعد اكتشاف بأن هناك تلوث ويحتاج إلى صورة سي تي، وأيضا هناك ضيق بالتنفس واختناق، أحيانا يشعر بالاختناق، هذا مما أدى إلى تحويله لأحد المستشفيات المدنية المسمى بها سافروفكا. الوضع الصحي أشار التقارير بأنه خطير وخطير جدا. المحامي قدم طلب للجنة الإفراج بضرورة مراعاة وضعه الصحة والعمل على الإفراج عن الأسير وليد دقة، وخاصة أن وليد دقة أنهى محكوميته البالغة 37 عاما، لكن وهو الآن يمضي في عقاب آخر وفي مدة أخرى حسب وجهة نظرهم، وهي ما بمبرر أو بتهم باطلة بتهريب تلفونات أجهزة التلفون، وبالتالي هذه عقاب آخر للأسير. ما يجري مع الأسير وما تصريحات المجرم بن غفير بأن يسمح بالإفراج عن وليد دقة وما يمارس بحقه من إجراءات سواء على الصعيد نقله إلى المستشفيات وعودته إلى ما يسمى بمستشفى سجن الرملة أو في مستشفى في سجن عسقلان، يشير بأن هناك يعني توجه من قبل إدارة مصلحة السجون بالعمل على الاغتيال وقتل الأسير وليد دقة، وهذه نسميها سياسة الإعدام البطيء وسياسة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثير من شهداء الحركة الأسيرة، كان آخرهم خضر عدنان ومن قبله ناصر أبو حميد ومن قبله داود الزبيدي وسام أبو دياك وبسام السايح والغرابلي وقائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة، وبالتالي يعني أصبحنا نخشى على حياة الأسير وليد دقة من هذه الممارسات، من هذه التصريحات، من هذه الإجراءات التي تمارس بحق الأسير وليد دقة.
طيب يعني ما يجري في النيابة العامة أستاذ جمال كما تؤكدون هي ترجمة لقرار وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بإعدام الأسرى بدون رصاص، طيب ما الذي ينتظر الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؟
يعني هذا تصريح بن غفير وتصريح النيابة قبل الجلوس، وهذا التصريح كانت التصريحات كانت بالأمس وقبل جلوس وعقد لجنة الإفراج الإفراجات هذه الجلسة، يؤكد بأن القضاء والسياسيين وكل الجهات الإسرائيلية تمارس القتل بحق الأسرى وهي مجتمعة على قتل الأسرى، وقلنا بأنه ليس لا داعي لسن قوانين بإعدام الأسرى، ما يجري على الأرض من هذه الحكومة المجرمة ومن قبل سلطات مصلحة السجون ومن قبل السياسيين ومن قبل القضاء يشير بأن هناك سياسة قتل ليس بحاجة إلى تشريع، هناك قانون، هناك إعدام ينفذ ليس بحاجة إلى سن قانون، هذا ما يجري وهذا ما يجري بخصوص الأسرى وما جرى بحق عدد من الأسرى، أيضا يمارس بحق الأسرى المرضى حتى في العلاج، حتى بتوفير البيئة، حتى في أبسط الحقوق للأسرى والمعتقلين المرضى لم يجري توفير ذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وكذلك اتفاقية معاملة السجناء، وهذا يؤكد بأنه الاحتلال ماضي ومتجاهل لكل عهد، متجاهل لكل القوانين والاتفاقيات، حتى الأسرى المرضى غدا سيشرعون بإضراب مفتوح لمدة 3 أيام من بكرة من غدا لحد يوم السبت القادم للفت ولتسليط الضوء على معاناتهم وعلى ظروفهم الصحية والبيئية والعلاج وضعف تقصير بالعلاج وعدم تقديمه إلى الأسرى المرضى وما يعانونه فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة.
طيب أستاذ جمال يعني برأيكم هل يجب الوقوف بشكل أدق وأكثر فعالية في مواجهة هذه السياسة العدوانية التي تستهدف حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال؟ هل من تحركات بهذا الشأن؟
يعني هناك تحركات كثيرة في هذا المجال، لكن أنا أقول يجب أن نتوحد، يجب أن نفكر في كيفية الضغط والتأثير على الاحتلال. نعم هناك جهود دبلوماسية تبذلها السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، الجهات الرسمية في ممثلة بهيئة شؤون الأسرى وأيضا الفصائل والقوى تمارس هذه الأنشطة وهذه الفعاليات من كل القوى المؤسسات الفاعلة، لكن هل يرتقي إلى مستوى التأثير؟ هذا ما يجب الإجابة عليه، وإن كان لم يرتقي يجب أن نتوحد وأن نصير كيفية برامج وفعاليات وحراك يستطيع التأثير والضغط الاحتلال على كل المستويات من أجل إنهاء هذه المعاناة والعمل على ضمان الإفراج عنهم بشكل أسرع. لا يعقل أن يموت هؤلاء، لا يعقل أن يصارع الموت وليد دقة وكل الأسرى الموجودين 15 أسيرا الموجودين فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة، لا يعقل، يجب أن نتحرك على المستوى الدولي لبعث وفود من قبل المؤسسات الدولية للاطلاع على الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى التي يعيشها الأسرى المرضى وما هو التقصير الواضح للأسرى المرضى من قبل سلطات السجون. أعتقد أنه يجب أن نتحرك بشكل عاجل وفوري وسريع من أجل أن نتخذ خطوات من شأنها الضغط والتأثير على الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة وعن كل السياسات الإجرامية بحق الأسرى.
طيب لأتساءل أيضا أستاذ جمال، يعني كيف ينظر اليوم إلى دور الأسير وليد دقة، أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة، وهو من أبرز المثقفين والكتاب داخل السجون؟
يعني نعم، هناك وقفة كانت وخطوات من قبل الحركة الأسيرة، كان بإرجاع بعض الوجبات وحتى الحديث مع توجيه رسائل ومذكرات من قبل قيادة الحركة الأسيرة برسائل إنذار لإدارة مصلحة السجون، وكذلك كانت خطوات كما قلت، وهناك مشاورات هذا الشأن حول الأسرى المرضى والأسرى المعتقلين الإداريين الذين يفكرون أيضا ويتشاورون حول أضراب مفتوحة للطعام، وكذلك أيضا الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من صفقة شاليط. هناك عناوين كثيرة في داخل الحركة الأسيرة يتشاورون الأسرى فيما بينهم لاتخاذ خطوات، أهمها وفي المقدمة الأسرى المرضى وبالأخص وليد دقة كنموذج لهذه المعاناة للأسرى المرضى. وأعتقد بأنه هناك خطوات ستكون في داخل السجون خلال الأيام القليلة القادمة، بدأها كما قلت الأسرى المرضى أنفسهم في داخل ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وأعتقد بأنه كما قلت ضراب لمدة 3 أيام، وأعتقد بأنه هذا سيسلط الضوء على الأسرى المرضى بالأساس وبالمقدمة الأسير وليد دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير. لكن أنا أقول ليس الأمر مقتصر على ما في داخل السجون، الحركة الأسيرة تقدر الأسير وليد دقة، لكن أيضا بالمناسبة الأسير وليد دقة أنا من عايشته في داخل السجون كان صلبا كان عنيدا، أيضا هو ملاحق وفدائيا قبل أن يعتقل، حينما كانت إحدى عملياته هي العمل على أسر جنود من أجل مبادلة الأسرى الفلسطينيين، وهذا يجب أن تقف الحركة الأسيرة من جهة وأيضا شعبنا الفلسطيني من جهة أخرى، وخاصة أنهم المواطنين من أهلنا في 48 الذين نكل لهم كل احترام، وبالتالي نوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم، وأقول لهم مزيدا من الفعل مزيدا من العام، لأنكم أنتم أقرب للمواجهة والاشتباك مع هذا العدو الغاصب.
ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كافة الأسرى وحقيقة يخلصهم من ظلم هذا المحتل الصهيوني وإجرامه. شكرا جزيلا للأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله، أهلا بكم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يوم ما السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا على هذا الاستماع وطيب المتابعة. أدعوكم للاستماع أيضا إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحدة.
واحة الصبار.
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا، مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه، نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي، من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة، تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة، وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن، وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اعتراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأنه نظامنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بتبع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا احنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا، لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته، أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية، اللي هي البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية، وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلناه والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور واحد وعشرين يوم، أما جتني عشبك الزيارة قالت لي أما أنت ولا أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي حينها بتطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأطرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون، مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين، ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك، ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه.
أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل.
نعم، الأسلوب الأسهل طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا، والتواضع كمان. يعني أصعب شغلة واجهتني في الكتاب، أصعب شغلة المناظر يتحدث عن نفسه. يعني أهم شغلة عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي؟ تخنقني لما بقول أنا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا. ما دام ما حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكايه هذه اللي ممكن تفيد اجيالي. فاضطريت اقول انا، اضطريت. اما اصعب شغله للمناضل انه يعني في لحظه يتخلى او دقيقه عن تواضعه. على راي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا اما، التواضع زين، لكن يعني انت مضطر ان تتمرد على هذا التواضع لفتره معينه. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الاجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل ان يموت الجلاد في اطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، ادب السجون؟
طبعا هو يعتبر ادب السجون، لانه بنروح السجن حتى من ثقافه السجن، حتى ما استقيتوا من ثقافه من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سقل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياه الجماعيه اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك، المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ نابع من 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 راحت سجن. يعني اذا اشتم في الكتاب بطاطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون، نعم، هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أتطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع إحنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس. يعني اشتغل فينا إبليس، بس مدسد بدول ومجتسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالوا منهم سيادة قوم بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم. لا، لو اتحققوا بحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلي للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا كالأشجار.
إن عشت
فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
غنت فيك جنين، نحن صمودك.